الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من قصص الأنبياء. قوله تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون على عبادة هذه الأصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني نعبدهم، وإلا فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. قال: إنكم قوم تجهلون التوحيد، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. والجهل هنا هو الطيش والإعراض. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم صغاركم ويستحيون نساءكم للخدمة الامتهان، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة شهر، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. استخلفه في بني إسرائيل يسوسهم ويرعاهم وينصحهم، لأن الناس لا يصلحون بدون رعاية. الأسرة تحتاج إلى من يسوسها، والقبيلة تحتاج إلى من يسوسها، والفخيذة تحتاج إلى من يسوسها، والمدينة تحتاج إلى من يسوسها، والدولة تحتاج إلى من يسوسها. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يقول: أين عرفاؤكم؟ مع أنه سيدهم وقائدهم ورسولهم وناصحهم وموجههم، ومع ذلك احتاجوا إلى عرفاء يعودون إليهم فيما لم يصلوا به إلى الإمام الأعظم. وهكذا في كل المسائل لا بد ممن يقوم على شؤون الناس لرعايتهم، داخل المسجد، داخل المدرسة، داخل البيت، داخل المجمع، في المستشفى، في السوق، في جميع الشأن. والأمر الذي يليه: إذا وجد الراعي يتعين على الرعية السماع لنصحه والاستفادة من توجيهه والأخذ بأمره إلا فيما يخالف الشرع. ومن أعظم من يقبل نصحهم العلماء الذين يقومون على شأن الدعوة، فهم ينصحون لطلابهم وينصحون للمجتمع في المسائل العلمية والمسائل العملية. ولا والله يفلح طالب علم لا يأخذ بنصيحة شيخه وتوجيهه في مسائل علمية أو عملية. وقد رأينا هذا وخبرناه وجربناه في طيلة هذه الفترة الدعوية التي يسر الله بها، ونسأله الثبات عليها حتى نلقاه. فينبغي لطالب العلم أن يستفيد من نصائح شيخه وتوجيهاته، سواء كان في المسائل العلمية، إلا أن يجد علما يدفع علمه وحجة تدفع حجته. وهكذا في المسائل العملية، إذا نصحه في شأن من شؤون صلاح الحال، من شؤون صلاح المآل. فالإعراض عن سماع النصائح يوجب التمرد والفضائح، نسأل الله السلام والعافية. وبعض الآباء ينصحون لأبنائهم ويوجهونهم ويدعون لهم ويحسنون إليهم، وتجد الابن يرى أن أباه لا يحسن النصيحة وليس بموفق لها. وكثير من طلاب العلم تجد أن شيخهم ينصح لهم ويوجههم ويرفق بهم، فيظنون أن الشيخ لا يفهم أو أن الشيخ له مقاصد أخرى من هذه النصيحة، فيحرمون قبول النصيحة لهذا الشأن، فتسلب منهم البركات العلمية والبركات العملية. لأن العلم إنما يستفاد إذا بارك الله فيه، ولا يكون ذلك إلا الأخذ بسير الأولين السابقين الذين كانوا يعظمون جانب العلم وجانب العلماء. بعض تنصحه أطلب علم ربما يقول الله أعلم إيش قصده، أحضر الدروس الله أعلم إيش قصده، هذه المسألة حلها كذا الله أعلم إيش قصده، فيبقى متشككا في شيخه متذبذبا في قبول نصحه. فأنت تكون لمثل هذا بركة؟ يستحال قدرا وشرعا أن تكون لمثل هذا بركة. إنما البركة في الأخذ بالكتاب والسنة، هذا كتاب أنزلناه مبارك، ومن الأخذ بالكتاب والسنة الأخذ بنصح العلماء فيما لا يخالف الكتاب والسنة، وإلا فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجدت شيخك خالف في نصح وهو يريد الخير، فالمجتهد له أجر أن إن أصاب وله أجر إن أخطأ. فانظر إلى هذه المسألة، موسى عليه السلام حين يسافر ينصح هارون عليه السلام برعاية بني إسرائيل والعناية بهم، لأن تركهم سيكون من أسباب فسادهم، وقد قام هارون عليهم بما يصلح شأنهم، ولكنهم تمردوا عليه وأبوا الاستجابة له، بل قال قائلهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى في أمر قد علم ضلالهم فيه. وهذا المثل مثل يتكرر في كل زمن وحين، فالفساد الذي نراه في الأخلاق في العلوم في الطرق سببه عدم قبول النصيحة من أهلها، الفساد في المرأة لعدم قبولها لنصح زوجها، الفساد في الابن لعدم قبوله لنصح أبيه، الفساد إن وجد في الأب لعدم قبوله لنصح من ينصحه، الفساد في المجتمع لعدم قبوله لنصح الناصحين من العلماء والموجهين، الفساد في طلاب العلم العلمي والعملي بسبب عدم قبول نصائح العلماء والموجهين والناصحين، الفساد في الحكام لعدم قبول نصائح العلماء والأخذ بها والسير عليها، الفساد في المجتمعات لعدم الأخذ بالكتاب والسنة. إذن الفساد الواقع في العالم كله عائد إلى عدم الأخذ بالنصيحة والتوجيه، وإلا فإن الرسل بعثوا بذلك، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأنا لكم ناصح أمين، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فنسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل واحد منا أن يعالج نفسه، يا أخي ما شرعت الخطب والمحاضرات وولفت الكتب؟ بل ما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل إلا لهذا المقصد، إصلاح الناس. لكن لماذا لم يصلح الناس جميعا أو أكثرهم وفي كل زمن غالبيتهم؟ لأنهم ما أخذوا بهذا المقصد العظيم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الصحابة بحديث لا يجاوزونه، تنزل الآية لا يجاوزونها، خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني، أخذ من شاربه وأقره حتى مات. بينما تجد الأب ينصح ولده اليوم، يا ابني حافظ على الصلاة، يا ابني أطع أمك، يا ابني أرفق بأخوانك، يا ابني اطلب علم، بعد يومين ينسى. وهكذا طلاب العلم، يا ابني اطلب علم، اجتهد تستفيد وتفيد، تميز عن المبطلين، احرص على نفع نفسك. ربما يسمع النصيحة الآن وبعد ساعة ينساها ويحتاج نصيحة أخرى. ولذلك تجد النصائح تتكرر وتتكرر وتتكرر، ويا ليت أنها تتكرر. كان المتقدمون يقولون ما تكرر تكرر، لكن الآن تتكرر وتتكرر وتتكرر ولا تتكرر. لماذا؟ لأن المستمع غير مبالي بالنصيحة. وغير آخذ بها، وإلا لو كان آخذا بها هي كلمة، اتق الله اتق الله، صلي صلي، اطلب علم اطلب علم، افعل كذا افعل كذا، كلمة واحدة. ولكن مع ذلك كم تتكرر الخطب، كم تتكرر المواعظ، كم نقرأ في القرآن وتتكرر علينا الحجج، كم نقرأ في السنة وتتكرر علينا الحجج ولا نجد بركة. وسببها ما تقدم، فعلينا أن نعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نأخذ بتوجيهات علمائنا وبتوجيهات آبائنا وأمهاتنا وبجميع من يوجهنا ما لم يخالف كتابا أو سنة. قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، يعني لما أكرمه الله بالكلام ظن عليه السلام أن شأن الرؤية كالكلام يمكن أن يتحقق. قال: لن تراني، لم يقل لا أرى، لأن المبتدع يقولون بأن لن تفيد التأبيد، حتى قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. فلن لا تفيد التأبيد لا بأدلة ولا بواقع، فقد يأتيك آت وأنت جالس في المسجد قم معي تقول لن أقوم، هل أفادت التأبيد؟ تصبح مصلى في موطنك ما تقوم، أو اصطلح مع أخيك أقول لن أصطلح، هل معناه أنه يعبد الخلاف؟ ودليله في القرآن: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لو كان لن تفيد التأبيد ما قيدها بإذن أبيه. فلن أكلم اليوم إنسية، فلو كانت لن تفيد التأبيد ما قيدتها باليوم. ثم هناك فرق بين لن تراني ولا تراني أو لا أرى. الأصوب أن نقول لا أرى، لأن لا تراني ربما أيضا تقيد بالحال، لكن لا أرى. فلو كان الله عز وجل لا يرى لقال: يا موسى إني لا أرى، لكن قال له: لن تراني. ثم أيضا الذي بعدها: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. ثم الجبل مخلوق أو ليس بمخلوق؟ مخلوق، وقد تجلى الله له، كما في حديث أنس وأشار في السبابة فقال حميد لثابت: ما هذا يا ثابت؟ قال: من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ لقد حدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا، بغير تشبيه بغير تمثيل بغير شيء، فيه إثبات التجلي. فإذا كان الله عز وجل قد تجلى لجبل صم، فمن باب أولى أن يراه المؤمنون الموحدون المخلصون المنيبون الطائعون المخبتون. فعلى هذا استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية استدلال غير مستقيم، لا لفظا ولا معنى. ونزيدهم نقول: هبوا أن هذه الآية من المشكلات، أليست هناك آيات بينات واضحات تدل على أن الله عز وجل يرى رؤية حقيقية، وجن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر عدي بإلى أفاد نظر العين، على الأرائك ينظرون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد فسر المزيد بالنظر إلى وجه الله، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه يرى يوم القيامة. والحمد لله هذه عقيدة لأهل السنة والجماعة، وسينالونها بإذن الله عز وجل في آخرتهم. ومن رد مثل هذه العقيدة يخشى عليه أن يسلبها، فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن ما من مكذب بكرامة من الكرامات إلا وسلبها، وما من مستيقن بكرامة من الكرامات إلا أعطاه الله إياها بإذن الله. عند ذلك قال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، أي من التوراة والأحكام، وكن من الشاكرين لنعمة الله عليك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني مما يحتاجه في دعوته، ويحتاجه في عبادته وطريقته موعظة وتفصيلا لكل شيء، لأن التوراة كتاب فيه الأحكام وفيه بعض المواعظ، وإن كانت الأحكام أكثر، والإنجيل فيه المواعظ وفيه بعض الأحكام، أما القرآن فمليء بالأحكام والمواعظ. وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكلها حسن، كلها حسن، وإنما المراد خذ بها. ثم قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، من أسباب الصوارف عن الهدى، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا من تنكس الفطر، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.